سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم أن مبادئ التصورية للمسألة مفرداتها أربعة: الوجود والماهية والأصالة والاعتبار. وقد تقدم الكلام عن الوجود. محصل ما تقدم أن الوجود مشترك معنا، وأنه عرض يتحد مع موضوعه مصداقا ويختلف عنه مفهوما، والعروض ذهني والوجود والتحقق واقعي، التلبس واقعي والعروض ذهني. في الذهن هما اثنان بس في الواقع واحد، الوجود مع معروضه. وتقدم أيضا أن من أحكام الوجود مناقضته للعدم، وأن أي شيء فرض لا يخلو من أن يكون في واقعه إما وجودا أو عدما، لا يخرج عن الوجود والعدم. كل شيء فرض إما يتلبس بالوجود فيكون مصداقا خارجيا له، أو يتلبس بالعدم فيكون مصداقا خارجيا للعدم، يكون بالنتيجة ماكو. فالوجود تقدمت أحكام، بقي الكلام في الماهية. الماهية يفترض فيها أن تكون هي الحقيقة المشتركة بين الأشياء أو الجزئيات المتكثرة بالعدد. فما كان تمام الحقيقة المشتركة يعبر عنه ويسمى بالنوع، وما كان جزءا ذاتيا أعم لها يكون هو الجنس. هنا خصوصية ترتبط بالماهيات. الأنواع سواء كانت الأنواع العالية أم المتوسطة أم الثاقلة كلها تتقوم بالفصول، والفصول كما قيل وهو الواقع أنها خفية جدا ولا يكاد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذا تكون الماهية من أخفى الأمور، لأن إذا كان النوع هو الماهية للأفراد الخارجية ويكون جزءه المقوم له من الخفاء بمكان، طبيعي راح يكون النوع الحقيقي من الخفاء أيضا خافيا. وما يعبر عنه حينئذ بالماهيات مثل الإنسان والفرس والحجر والشجر وكذا وكذا وإلى آخره، يكون بالنتيجة هذه الماهيات وهذه الأنواع خفية المعنى، خفية الذات لخفاء فصولها حتى وأنواعها. حتى النوع العالي هو خفي فضلا عن النوع السافل، فتكون في غاية الإجمال. وأما ما يعبر عنه بأنه الإنسان حيوان ناطق، فرس حيوان صاحي وأمثال ذلك، فهذه تكون مجرد مجرد يعني اعتبارات، يعني نعتبر أن الإنسان هو هو الحيوان الناطق، ولا واقع من ندري شنو هو الإنسان، ولا نعلم ما هو الفرس وما هو كذا وما هو كذا، فيكون في غاية الإجمال. هاي التعابير مجرد لأجل التداول والتمثيل بالاعتبار لا غير. وعلى هذا تكون الماهية التي هي موضوع الكلام في أن الأصالة لها أو للوجود في غاية الإجمال. يشوفوا قد موضوع الكلام قد يكون مجمل في هذه المسألة، خصوصا عند من لا يجد تعريفا للوجود، وإنما يدعي بأنه بديهي التصور وخلاص، فيبقى مجملا في أيضا في غاية الإجمال. فالوجود مجمل والماهية مجمل، شنو نجي نتنازع في ما هو مجمل؟ ما ندري هو شنو حقيقته، نقول الأصيل هذا أو ذاك، هذا ليس في محله. يعني هذا مو فد بحث يكون مو ابتداء هو أصل الطريق إلى البحث، هو طريق غامض مو طريق واضح معبد، فنعرف هذا شنو ذاك شنو بالتفصيل، ثم نبحث عن أنه هذا شنو حكمه وذاك شنو، ونشوف هذا مجمل وذاك مجمل. يعني شوفوا قد المسألة عندهم قد فيها من الغموض، الذي يستلزم كثير من الحالات أن يكون أن تكون نتيجة مجرد مصادرة على المطلوب، أنه ما واضح هو نفس موضوع البحث اللي يريد نبحث عن أنه هو هذا أو ذاك، هو نفسه مجمل، هو في غاية الإجمال. فهو نقول تعريف الوجود في غاية الإجمال زين، فالوجود في غاية الإجمال والماهية في غاية الإجمال، فشنو نتنازع نأسس مسألة نبحث عن أن الأصالة للوجود اللي هو في غاية الإجمال، أو للماهية التي هي في غاية الإجمال. هذا شوفوا أكو قصور في أو تقصير في أساس عرض المسألة، خصوصا بعد أن كان يترتب على هذه المسألة وعلى نتيجتها كثير من المسائل المهمة لتتوقف عليها هاي الفلسفة. قد كان مفروض أنه يتأنون جماعة، يتفحصون، يشوفون خصائص الوجود، خصائص الماهية، خصوصياتهم شنو هن بالتفصيل، على الأقل تصير صورة واضحة في الذهن للوجود أو للماهية، حتى نشوف أنه الأصالة لهذا لذاك، حكم يترتب على هذا يترتب على ذاك، وش على الإجمال. هذا بديهي التصور، بديهي التصور إجمالا ومو تفصيلا، لو كانوا يعرفون تفصيلا لكان فصلوه ووضحوه. هم يدعون في غاية الإجمال، فالوجود في غاية الإجمال والماهية في غاية الإجمال، شنو بعد نجي في أمور مجملة في غاية الإجمال، نجي نبحث عن أن الأصالة لهذا المجمل في غاية الإجمال أو لذلك المجمل في غاية الإجمال. هذا مو شيء، يعني مو شيء فني. يفترض في المسائل العلمية نتوصل من المعلوم إلى المجهول بها، أن يكون المعلوم واضح المعالم، مو هو مجهول المعالم. مجهول المعالم تصير النتيجة أيضا مجملة وتصير مجهولة، تصير النتيجة مجهولة المعالم، النتيجة تتبع خص المقدمتين. إذا المقدمات العلمية هي مجملة، تصير النتيجة طبيعي تصير مجملة. على كل هذا ما يرتبط بالوجود والماهية. نجي بعد علما للأصالة. الأصالة لها معنى، الحمد لله. المعنى الأول الذي ذكره المصنف في أصالة الوجود، في بحث أصالة الوجود، في النهاية، في نهاية الحكم. وعبر عنه بأنه الحقيقة العينية، وبتعبير آخر الواقعية، واقعية الأشياء. شوفوا كلامه، قال الوجود، أول ما تكلم، أول ما فصل، الفصل الثاني في أصالة الماهية، واعتبارية في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. مهم، قال الوجود هو الأصيل دون الماهية، أي أنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة. وقال أيضا بعد هذا القول مباشرة، بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، أول ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة إلى آخره. فشوفوا هنا عدة تعبيرين، التعبير الأول هو الحقيقة العينية، التعبير الثاني واقعية الأشياء. نفس الشيء، الحقيقة العينية هو المراد من واقعية الأشياء، الحقيقة العينية يعني واقعية، واقعية العينية هي الحقيقة العينية، هذا المقصود. فالمعنى الأول للوجود، عفوا بالي للوجود، إيه؟ للوجود، عفوا للأصالة، المعنى الأول للأصالة هو واقعية الأشياء وحقيقتها الخارجية العينية، الخارجية حقيقة الأشياء الخارجية وواقعيتها، هذا المعنى الأول للأصالة، وهو الذي بحث عن وحاول أن يثبته، وأنه الأصالة يعني الحقيقة العينية الواقعية والواقعية للوجود دون الماهية. المعنى الثاني للأصالة وهو الذي ذكره في الفصل العاشر من نهاية الحكم، المعقود في انقسام العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. هناك تعرض للمفاهيم الاعتبارية وبعض تطبيقاتها، ثم قال تنبيه، ذكر فيه، قال وللاعتباري فيما اصطلحوا عليه معان أخر غير ما تقدم، يعني غير ما تقدم في هذا في مبحث العلم الحصولي والحضور، خارجة من بحثنا، أحدها ما يقابل الأصالة بمعنى منشئية الآثار بالذات المبحوث عنه في مبحث أصالة الوجود والماهية. وهو ما ينص على أن المبحوث عنه في أصالة الوجود والماهية هو منشئية الآثار بالذات، هذا غير معنى الواقعية والحقيقة العينية، هذا معنى وذاك معنى آخر، المفهوم منشئية الأثر بالذات يقابله منشئية الأثر بالعرض مثلا، أما كونه هو الحقيقة العينية، كونه هو واقعية الأشياء، كون واقعية الأشياء مختصة بمنشئية الأثر بالذات، هذا أجنبي عن ذاك واحد، يعني عندنا مفهومان، عندنا موضوعان، موضوع الحقيقة العينية والواقعية، وموضوع ثاني منشئية الأثر، كل منهما فد مفهوم مغاير المفهوم الآخر. يا ترى أن الذي بحث عنه في أصالة الوجود والماهية هو هذا الذي قال بأنه هذا هو المبحث عنه هناك؟ شو نشوف؟ لا بالبداية ولا بالنهاية بحث عن هذا، عن منشئية الأثر بالذات، وإنما بحث عن الواقعية والحقيقة العينية كما يعبر. أكثر من هذا، ما بين أن هناك ملازمة، مثلا ما بين الملازمة بين أن تكون منشئية الأثر بالذات للوجود وبين أن تكون العينية والواقعية للوجود. ما بين ملازمة. غاية ما هناك أنه في هذا الفصل، في فصل الذي عقده في أصالة الماهية، في أصالة الوجود، بعد أن استعرض أدلته ورد أقوال الآخرين، قال يترتب عليه أمور عشرة أمور. أولا، ثانيا، خامسا، سادسا، عاشرا. العاشر آخر شيء، قال يترتب عليه عبارتين، وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية، فيمتنع أن تحل الذهن فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار. يعني أشار إشارة إلى هذا المطلب، اللي هو مفروض هو البحث يتأكد به. قال هو المبحوث عنه في أصالة الوجود، يا ترى إذا هو هذا هو حيثية ترتب الآثار بالذات، إذا كانت هي المبحوث عنها في أصالة الوجود، غير تبحث عنها بأصالة الوجود، شو بحثت عن شيء ثاني؟ وهاي بالعرض أصلا آخر شيء مما رتب على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أنه يترتب على هذا، يترتب على انتهاء الكلام، يعني على النتيجة، أن تكون منشئية الآثار للوجود. المصادرة بالنتيجة عن المطلوب، لأنه لازم ذاك القول، مو أنه هو مبحث عن هذا. يعني هو لا تقول أنه بناء على ما على البحث الفلاني تترتب الدعوة الفلانية، فالدعوة الفلانية مو مبحث عنها، مبحث عن الدعوة الأولى ولازمها إن كان هناك لازم شي يكون، يعني بناء عليها ترتب هاي النتيجة، مو ذيش تترتب على هاي. المفروض بالعكس، المفروض يكون البحث عن من؟ عن ترتب الآثار، عن منشئية الأثر بالذات في أصالة الوجود. فإذا ثبت أنه منشئية الآثار بالذات للوجود، راح مثلا يلزمها أن تكون العينية والواقعية للوجود، لو كان هكذا. بالعكس مفروض يكون البحث، مو هذا أصلا مو مطروق. وغاية ما هناك أنه يترتب الأمر العاشر مما يترتب على القول بأن الأصالة للوجود، أن ترتب الآثار يصير على الوجود، يترتب على ذاك القول. شلون المبحوث عن في أصالة الوجود هو هذا المطلب. شوف قد ارتباك أكو، يعني يبين أنه المصنف مرتبك في تحرير المسألة، في عناوين المسألة، في مفردات المسألة، وكأنما مجرد إثبات دعوة أن الأصالة للوجود دون الماهية، يريد ينتهي لها النتيجة كيفما كان. مو قضية مبنية على أسس علمية واضحة جلية، هذا المفهوم شنو معناه، ذاك شنو معناه. حتى الأصالة الذي هو مفروض هي معقد البحث، أن الأصالة للوجود لون الماهية، غير يتحدد مفهومها ومعناها. شو المبحوث عنه في أصالة الوجود في تحرير المسألة شيء، وما يقول هناك عنه في أنه هو المبحوث عنه في أصالة الوجود شيء ثاني. المهم، احنا مفروض بعد بناء على هذا، على كل يبقى شنو؟ يبقى عندنا سهل الأصالة، أصالة لها بالنتيجة راح يصير لها معنى، يعني مفروض يبحث عن أن الحقيقة العينية والواقعية، هل هي للوجود أو للماهية؟ وبحث آخر هم أيضا يعقد في المسألة، وأن الأصالة بمعنى منشئية الأثر بالذات، هل هي للوجود أو للماهية؟ المفروض يصير مسألتين أدنى بعد، مسألة التي هو عقد البحث فيها في أصالة الوجود، والمسألة الثانية التي ادعى بأنها هو الأصالة بالمعنى الثاني هو المبحوث عن في أصالة الوجود وهو منشئية الأثر بالذات. فمسألتين راح تصير عندنا، مو مسألة واحدة. يعني أن منشئية الأثر بالذات هل هي للوجود أو للماهية، هاي مسألة. وأن الحقيقة العينية والواقعية للأشياء هل هي للوجود أو للماهية، مسألتين راح تصير. بلي هو بحث عن الأولى فقط، بحث فقط عن في أصالة الوجود، في مبحث أصالة بحث فقط عن العينية والواقعية، واقعية الأشياء ما بحث عنه أصلا. قلت لكم بعد ما انتهى من المبحث وقرر النتيجة وانتهى لها على أن الواقعية للوجود، رتب أمور عشرة، عاشر الأمور آخرها أن منشئية الآثار بناء على ذلك مفروض يصير علمه، مفروض يصير بعد الوجود بناء عليه، مو هو مستقل، مو بحث مستقل لأنه منشئية الآثار بالذات هي للوجود أو للماهية، لا، بناء على أن الواقعية للوجود راح يصير شنو؟ الآثار تكون هي منشئية الآثار للوجود. لا، هذا بالبداية بالنتيجة هاي على يوم الجهة تترتب الآثار على ما هي لو على الوجود. لا تترتب على، لا توجد بوجود خارجي فتترتب عليها الآثار لو على وجودها، يقول عليها بعد توجد بوجود خارجي فتترتب الآثار عليه لو عليها. قال ضمير وجود مذكر وما هي مؤنث، فتترتب الآثار عليه، على وجودها لو عليها، عليها صارت هي ذات ترتب الآثار مو الوجود. على كل، شوفوا بالنتيجة يعني نبين أنه فما ذكره في البداية هو في غاية الإجمال والإيهام، وأنه الأصالة لمفهوم الوجود أو مفهوم الماهية، وهذا الذي لا ينبغي أن يبحث عنه في مسألة علمية أصلا، لأن المفاهيم كلها اعتبارية، شنو هذا وجود، شنو الماهية، شنو الأصالة لهذا الاعتباري أو لذلك الاعتباري، هذا لا معنى له. مفروض يكون البحث عن الواقعية، عن منشئية الأثر، عن كذا كما حرره في النهاية. زين، بالنهاية هم شوف أصالة الوجود بحث عن الواقعية، هناك شو يقول المبحوث عن في أصالة الوجود منشئية الأثر. يا ترى شاوين البحث عن منشئية الأثر؟ شو يا سيدنا يا مولانا، شو تبقى أصالة الوجود ما بحثت عن منشئية الأثر، بحثت عن الواقعية. شو تقول هذا؟ هذا البحث في أصالة الوجود هو معقود، في منشئية الأثر ما بحثت عن منشئيته. ايش بالعرض آخر شيء قلت يترتب على هذا أن تكون منشئية الأثر للوجود، هذا بحث عن منشئية الأثر. فشوفوا هاي المسألة اللي هي على أهمية نتيجتها فيما يأتي من المباحث إن شاء الله تعالى. شوف هي مجملة العرض والمبادئ سواء كان في البداية أم في النهاية، ولذا ينبغي أن نبحث في هذه المسألة بما ينبغي تحقيق الحال فيها بالتفصيل. يعني مو أنه إحنا كلنا نجمل 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 ونقول هيك الحقيقة وانتهى، ونقول هاي الأصالة لكذا وننتهي. هذا مو يعني مو طريق علمي. ما هو مذكور في البداية والنهاية ليس فنيا ولا يناسب مقام الفلاسفة في أهل الدقة والعمق يريدون تحقيق الحال وبيان أنه حقيقة الأشياء وكذا وكذا وإلى آخره. هذا وين وهذا الموجود وين؟ المهم هذا ما يرتبط بالأصالة. المفهوم الرابع وهو الاعتبار والاعتبارية يقابل الأصالة. فإذا كانت الأصالة بمعنى واقعية الأشياء فالاعتبارية شو تكون؟ عدم واقعية الأشياء. عدم الواقعية. إذا كانت الواقعية للوجود فما هي تكون؟ ليست ذات واقعية. إذا الحقيقة العينية للوجود الاعتبارية شنو؟ انتفاء الحقيقة العينية. فإذا قلنا ما هي اعتبارية يعني ليس لها حقيقة عينية. هذا المعنى الأول للاعتبارية يعني قابل الأصالة. المعنى الثاني للاعتبارية هو ما يقابل منشأية الأثر بالذات. فما يكون منشأ للأثر بالذات هو الأصيل، وما لا يكون منشأ للأثر بالذات هو الاعتبار. فهنا مفروض نعقد مسألتين. الأولى في أن الأصالة يعني في أن الواقعية للوجود أو للماهية. هاي المسألة شوف يا ترى أنه الواقعية لهذا لذاك لهما معا ليست لهما معا. شوف شنو الحال واقعية المال. مسألة ثانية في أن منشئية الأثر هل هي للوجود أو للماهية أو لشيء آخر أصلا لا الوجود ولا الماهية. ممكن يصير النتيجة مهم لازم نبحث نشوف موضوعها يا هو منشئية الأثر بالذات المن هي المن راجعة. ما هو منشأ الأثر بالذات أو هو الماهية وجود شيء آخر ويقابل الاعتبار اللي هو ليس منشأ الأثر بالذات. فمسألتين راح تصير أدنى. مسألة الأولى وهي أن الواقعية هل هي للوجود أو للماهية، وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.